الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: وينادي بألفاظ الأذان المشروع عند دخول الوقت. وهذه هي المسألة الثالثة ومرت، أي الأذان بألفاظ الأذان المشروع. قال: عند دخول وقت الصلاة. وهذه المسألة الرابعة، أي من مسائل الأذان ألا يؤذن المؤذن إلا عند دخول الوقت. وهذا هو الأصل، الأصل أنه لا يؤذن إلا عند دخول الوقت، كما مر معنا في أوقات الصلوات. فوقت الفجر عند ظهور الفجر الصادق، ووقت الظهر عند زوال الشمس، ووقت العصر عند بلوغ ظل الشيء مثله دون فيء الزوال، ووقت المغرب عند غروب الشمس، ووقت كذلك ووقت العشاء عند ذهاب الشفق. هذا هو الأصل الذي دلت عليه الأدلة الكثيرة، والذي فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأقرهم عليه. وخرج عن هذا الأصل بعض الأوقات كما مر معنا، فمن ذلك وقت الظهر. يجوز أن يؤخر أحيانا، أي الأذان يؤخر أحيانا أذان الظهر لأجل الإبراد، فمن صور الإبراد أن يؤخر الأذان، يؤخرون الأذان حتى يحصل الإبراد، ومعنى ذلك يجتمع الظلال الذي به يستظل الناس حتى يأتون إلى المسجد، وهذا يكون في وقت شدة الحر. فمن الرفق بالناس الإبراد في وقت الصيف. ومن صور الإبراد تأخير الإقامة ولو أذن في أول الوقت، تأخير الإقامة، إقامة الصلاة. وهكذا كذلك من صور أو من الاستثناءات تأخير أذان العشاء. يجوز تأخير أذان العشاء أحيانا، وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب أن يؤخر من صلاة العشاء، لولا أنه يخشى أن يشق على أمته. وهكذا كذلك من ذلك الأذان الواحد للصلاتين، يجوز سواء أكان ذلك في سفر أو كان ذلك لأجل مرض أو غير ذلك، يجوز أن يؤذن أذان واحد لصلاتين، وقد مر معنا دليله فيما سبق. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يجمع بأذان واحد وإقامتين في سفره، بحديث جابر وحديث ابن عباس وأحاديث أخرى كثيرة. وهكذا كذلك من ذلك كما قلنا أولا، يلحق بما سبق الجمع للمطر والجمع عند المشقة، وهكذا كذلك في أداء الفائتة. إذا فاتت الصلاة فلا يؤذن إلا أذان واحد، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم الخندق. والحديث أصله في الصحيحين عن جماعة من الصحابة، وجاء خارج الصحيحين الحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن بأذان واحد وأقام لكل صلاة، صلى الظهر، في رواية حديث أبي سعيد أنه صلى بعد المغرب الظهر والعصر والمغرب. وفي رواية أنه صلى العصر وصلى المغرب، وكلا الروايتين صحيحة، ويحمل أنه وقع مرتين، بعضهم حمله على أنه وقع مرتين، مرة فاتتهم الصلاة أي صلاة الظهر والعصر حتى صلوها بعد المغرب حين شغلهم المشركون في يوم الخندق، شغلهم المشركون ومدافعة المشركين عن الصلاة حتى صلوها بعد المغرب، فيؤذن بأذان واحد في جميع الصلوات. ومثله لو أن نائما نام عن صلاة الظهر أو نقول العصر والمغرب والعشاء، نام إما لمرض أو لغيره، وأما إذا كان مفرط فإنه يأتم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا في حديث أنس: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها إذا ذكرها. فإذا حصل مثل ذلك كم يؤذن؟ يؤذن أذان واحد، يؤذن أذان واحد ويقيم لكل صلاة، ويقيم لكل صلاة، ويؤذن متى ما أراد أن يصلي. وهكذا كذلك لو نام عن صلاة واحدة، مثل ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة من الغزوات ناموا في آخر الليل وأمر بلالا أن يراقب الفجر، فنعس بلال رضي الله عنه أرضاه من تعب السفر وتعب تلك الغزوة، فما قاموا إلا على حر الشمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يؤذنوا ثم يقيموا، وصلوا بعد أن انتقلوا من المكان الذي ناموا فيه، فإنه مكان بات فيه الشيطان. قلنا هذه سنة يجهلها ويغفل عنها كثير من الناس. فإذا الأصل هو الأذان عند دخول وقت الصلاة، وبه نعرف كذلك أن الأذان ليس هو للمؤذن في المسجد فقط، بل الأذان على القول الصحيح واجب على كل من أراد أن يصلي الفريضة، وكل من أراد أن يصلي الفريضة يجب أن يؤذن إذا لم يسمع الأذان. فمثلا أنت في سفر فوصلت إلى موضع تريد أن تصلي، لا تقيم الصلاة فقط، أذن ثم أقم الصلاة كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، بل كما أمر كما في حديث مالك بن الحويري في الصحيحين: فليؤذن أحدكما، وفي رواية: فليؤذن أحدكم وليأمكم أكبركم. قال رحمه الله: ويشرع للسامع أن يتابع المؤذن. وهذه المسألة الخامسة من مسائل الباب، يعني من أحكام الأذان أن السامع للأذان يستحب له أن يتابع المؤذن. واختلف أهل العلم هل يجب أو يستحب، والصحيح أنه يستحب لأدلة، منها ما ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمع المؤذن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: وأنا. وأشهد أن محمد رسول الله، قال: وأنا. واستدل به جماعة من أهل العلم على أنه لا يجب متابعة المؤذن، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يتابعه على نفس اللفظ الذي قاله. وهكذا كذلك بما ثبت أن المؤذن كان يؤذن والصحابة رضي الله تعالى عنهم ربما يتكلمون، وذلكم يدل على كذلك هذا المعنى، أن الأذان أي المتابعة بالأذان مستحبة وليست المتابعة مستحبة وليست بواجبة. ويدل على ذلك ما جاء في الصحيحين في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وفي حديث عمر أنه يقول عند أن يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. ويستحب بعده أن يدعو بالدعاء بعد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا كذلك يشرع للسامع أن يتابع المؤذن، والمتابعة تكون بأحد كيفيتين: الكيفية الأولى أن يتابعه في كل لفظة، يقول الله أكبر الله أكبر، يقول مثله الله أكبر الله أكبر، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، يقول مثله أشهد أن لا إله إلا الله، حي على الصلاة، يقول حي على الفلاح، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهكذا. والكيفية الثانية أنه إذا انشغل يتركه حتى ينتهي من الأذان كاملا، ثم يردد ألفاظ الأذان كاملة، وإذا وصل حي على الصلاة حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله. هذان كيفيتان لمتابعة المؤذن، وكل منهما قد دل عليه الدليل وفعل السلف. قال ثم تشرع الإقامة على الصفة الواردة، وهذه هي المسألة السادسة من مسائل هذا الباب. يقول وتشرع الإقامة على الصفة الواردة، يعني أن يقيم الصلاة، والإقامة كالأذان، كما أن الأذان واجب فالإقامة على القول الصحيح كذلك واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعلها وما تركها، وقال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، فأمر أن يصلي الناس كما صلى عليه الصلاة والسلام. وهكذا كذلك فعل الصحابة من بعده رضي الله عنهم أرضاهم. وكذلك مما يذكر في أحكام الإقامة أن الإقامة لا تشفع كالأذان، بل إنها تقتصر. هذه ستة مسائل أشار إليها المؤلف رحمه الله، ومما يلحق تتمة لما يتعلق بهذا الباب من المسائل، مسألة أولا وجوب الأذان على الفرد وعلى الجماعة، وقد سبق ذلك في ضمن الشرح والتنبيه عليها، لأن بعض الناس يجهلها ويخفى عنه ذلك. لو أن إنسانا كان وحده حارس في أرض بعيدة ليس عنده مسجد، هل يجب عليه أن يؤذن؟ نعم يجب عليه، يجب عليه أن يؤذن ويقيم ويصلي ولو كان وحده. وقد جاء ذلك في أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها ما جاء في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره أن يؤذن إذا كان في فلاة، وأنه ما يسمعه شيء عن يمينه وعن يساره إلا ويشهد له، يشهد له كل شيء يبلغه صوته. وهكذا كذلك من هذه الأحكام أن الأذان والإقامة كذلك تشرع في حق النساء بقول بعض أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الإقامة فقط تشرع للنساء، وهي مسألة خلافية، لكن الغالب أن المرأة تسمع الأذان فهي تحتاج إلى إقامة، وكثير من النساء يصلين من دون إقامة وهذا خطأ. ومن هذه المسائل كذلك أنه لا يجوز الخروج من المسجد بعد سماع الأذان، لما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حين رأى رجلا فعل ذلك قال عصى أبا القاسم، يعني أنه خرج من دون خرج بعد الأذان، إلا أن بعض أهل العلم أجاز إذا استيقن أنه سيصلي، مثلا هو إمام في مسجد آخر حضر درس، هو إمام في مسجد آخر يخرج من هذا المسجد لأجل أن يصلي بالناس في مسجد آخر، أو خرج لشيء ضروري لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان، خرج لأنه يدافع الأخبثان، فهنا الضرورات تبيح المحظورات، وإلا فالأصل لا يجوز الخروج من المسجد بعد سماع الأذان، خصوصا إذا كان ذلك مظنة تضييع الصلاة، وأما إذا لم يكن مظنة تضيع الصلاة فهو للكراهة، وهو للكراهة. ومن هذه المسائل كذلك مسألة الشفع في الله أكبر الله أكبر، وهذه مسألة خلافية، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجمع بين التكبيرتين بنفس واحد، يعني لا يقول الله أكبر ويسكت ثم الله أكبر، لا، إنما يقول الله أكبر الله أكبر. واستدل له بما جاء في صحيح مسلم من حديث عمر المتقدم سبقت الإشارة إليه، أنه ذكر أن المؤذن إذا قال المؤذن، يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقل فليقل أحدكم الله أكبر الله أكبر. قال النووي رحمه الله وفيه إشارة ظاهرة إلى الجمع بين التكبيرتين، وهو كما قال رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر فيه الجمع بين التكبيرتين. هذا خلاصة ما يذكر من مسائل هذا الباب، به نكتفي والحمد لله رب العالمين.
طيب، هذا سائل من الشبكة يقول: ما حكم الأخذ من اللحية أكثر من مليون القبضة لرفع الحرج؟ لا يجوز الأخذ من اللحية على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، لا قبض، لا دون القبضة ولا ما بعد القبضة. فأما ما دون القبضة فلا خلاف بين أهل العلم في تحريمه، وأما ما بعد القبضة ففيه خلاف، والصحيح أنه كذلك لا يجوز. روي عن أبي هريرة ولم يصح، وروي عن عبد الله بن عمر ولكنه صح أنه كان يفعله في الحج والعمرة يظنه من النسك، وقد أخطأ رضي الله عنه وأرضاه. والأحاديث عامة عن النبي عليه الصلاة والسلام: اعفوا اللحى ارخوا اللحى خالفوا اليهود. وأما قوله رفع الحرج، فالشرع جاء لمنع الحرج، لكن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأرض الله واسعة، فليس من شرط المسلم أن يتنازل عن دينه لأجل العمل في المدن. مثلا إذا كان في المدن يلزمونك بحلق اللحية فهاجر إلى القرى، اعمل في القرى حيث لا يشددون عليك باللحية، والإنسان يفر بدينه. ولو أنك تخرج من بلدك إلى بلد أخرى، المهم أنك تحرص على دينك قدر المستطاع. ولأن حلق اللحية في الحقيقة هو بداية التنازل، فإذا فعلت ذلك فأنت ستضعف أمام أشياء أخرى. لا يأمرون بحلق اللحى إلا وهم يأمرون مع ذلك بأشياء أخرى هي أعظم من حلق اللحى. وهذا سائل آخر من الإمارات يقول: ما قوله في من يقول الكلام في الحزبيين وأهل البدع رؤوسا أتباعا مقيد لوجود مصلحة شرعية، وعند انتفاء المصلحة نرجع للأصل وهي حرمة أعراضه؟ الأصل في المسلم هو الحرمة، لا يجوز الكلام فيه إلا إذا وجد سبب. فأهل التحزب وأهل البدع التحذير منهم قربة، لأن في التحذير منهم التقليل من شرهم، وكذلك حماية المجتمع من فتنهم وشبهاتهم، وثالثا كذلك التقليل من آثامهم حتى لا يكون لهم أتباع كثر فتقل آثامهم. فأهل السنة يتكلمون ذلك بالدليل، وهو في الحقيقة رحمة وشفقة بهم، كما نقل عن بعض السلف: نحن خير لهم من آبائهم وأمهاتهم، إننا ندفع الناس عن سيئاتهم، أو كما قال رحمه الله. ومع ذلك لا يعني هذا أن يكون في كل وقت وحين ودندنة الناس، لا، أولا يترك هذا لأهل العلم إلا ما لا بد منه، وثانيا لا يكون هذا في كل وقت، فلننشغل بالعلم الشرعي الذي هو أهم وأنفع للناس،
من الكلام في الأفراد وفي الأشخاص وفي الجماعات، ولا يعني ذلك أننا لا نتكلم، نتكلم لكن ليس هو بالليل وبالنهار وفي كل وقت، لا، انشغل بالعلم النافع. لا بد أن تكون هناك دروس بالليل وبالنهار وانتباب واجتهاد، هذا ينبغي أن يكون عليه، هذا الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم. وهذا سائل من فرنسا يقول: هل يكفر من لا يوحد في الأسماء والصفات؟ نعم، الذي لا يوحد في الأسماء والصفات يكفر، إذا اعتقد أن غير الله يخلق أو أن غير الله كذلك يملك ما يملكه الله، فهذا من الكفر. وأقسام التوحيد الثلاثة متلازمة، لا يخدش واحدا منها إلا وانخدش الأقسام الأخرى، كما نبه على ذلك العلماء. يقول هذا السائل الآخر يقول: ما قولكم في من يقول المسائل الاجتهادية إذا خالف طالب العلم السنة أي صواب اجتهادا لا يبدع وإنما يخطأ، وما هو الضابط لمعرفة أن هذه المسألة اجتهادية؟ أولا، ينبغي للإنسان وطالب العلم ألا يقول قولا إلا وسبقه إليه إمام. وثانيا، أنه ينبغي في المسائل العلمية الاجتهادية أنه لا يجتهد هو إذا كان يعرف نفسه أنه ليس أهل الاجتهاد، بل ينبغي أن يسأل أهل العلم الذين حوله، يسأل أهل العلم الذين حوله، وهذا حسبه، كما قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لأنه ربما يظن أنها اجتهادية وليست اجتهادية أصلا، وربما كذلك يظن أن هذه اجتهادية في هذا الموضع وهي لا وليست اجتهادية في هذا الموضع. وباب العلم واسع وليس كل أحد يحسنه، فينبغي أن يعرف الإنسان قدر نفسه، ومع ذلك إذا علم الصواب وجب عليه الأخذ بما دل عليه الدليل. يقول: ابنتي لم تكمل السنة الثامنة، هل ألزمها أن تصلي الفجر في وقتها؟ أنت مامورة أيتها السائلة أن تأمري ابنتك بالصلاة من سن 7 سنوات وتضربيها عليها من سن 10. واستدل العلماء بهذا أو بعض أهل العلم على أنه يتساهل معه مع الصغير إذا كان دون 10، يتساهل معه إذا كان دون 10، يعني احرصي على إيقاظ البنت أن تصلي الفجر في وقتها قبل شروق الشمس. فإن كان نومها ثقيل ولا تستطيع، أو كذلك كان هذا بشيء من الصعوبة، فاجتهدي ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وما فات بعض الأوقات فهو من ما يدخل في تلك الرخصة. وبعد 10 لابد من الإلزام، للحديث: مروا أولادكم بالصلاة 7 وضربوهم عليها 10. وهذا سائل آخر يقول: في كتاب التوحيد ما الفرق بين الساحر والمشعوذ، وهل كلاهما يقع منه الشرك الأكبر؟ المشعوذ هو أوسع من الساحر، قد يكون ساحرا وقد لا يكون ساحرا، قد يكون كاهنا أو عرافا أو رمالا أو غير ذلك، وكل منهما قد يقع منه الشرك الأكبر وقد لا يقع. فالسحر سحران يعني على نوعين، منهما هو كفر ومنهما ليس بكفر، وهكذا كذلك الشعوذة منها ما هي كفر ومنها ما ليس بكفر. يقول: هل يجب علينا الأذان في البحر ثم إذا أذن أحدنا فإننا لا نستطيع أن نصلي إلا أفرادا، فهل يقيم كل واحد الصلاة لوحده؟ نعم، إذا كانوا سيصلون أفرادا يقيم كل واحد الصلاة لوحده، وإن كانوا يستطيعون أن يصلوا جماعة صلوا جماعة، ولو جماعتين، جماعة أولى ثم جماعة ثانية. طيب، نكتفي بهذا، وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.